بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، نحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في آخر سورة آل عمران. وكنا بالأمس نتكلم حول تفسير الآيتين 166 و167 التي تتحدث بوضوح عن معركة أحد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، إلى آخر الآيتين. وما أصابكم، عرفنا أن ما هنا شرطية، ما هنا وما أصابكم ما هنا شرطية. ما هو الدليل على أنها شرطية؟ لأنه وجد في الجملة فعل شرط وجوابه، فعل الشرط أصابكم وجوابه بإذن الله. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن الله قال وما أصابكم فبإذن الله. لعلكم تعلمون في الآية التي قبلها لما هزم جيش الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد، تعجب بعض الصحابة قالوا: كيف نهزم ونحن جند الله ونحن مؤمنون؟ كيف الكفار ينتصرون علينا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: السبب أنتم، السبب أنفسكم، لأنكم عصيتم وتنازعتم فكتبت عليكم الهزيمة. هنا أيضا ربنا يقول فبإذن الله، يعني الله لا يخفى عليه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. وعرفنا أن إذن عند الله سبحانه وتعالى، إذن الله عز وجل نوعان: تكويني وشرعي. تكويني وشرعي، ما هو الفرق بين التكويني والشرعي؟ أولاً عرفنا إخوان أن التكوين يعني الذي يتعلق بالكون والخلق، الذي يتعلق بالخلق والكون هذا اسمه تكوين الكون. وأما الذي يتعلق بالأحكام الشرعية فهذا اسمه شرعي، إذن شرعي وإذن كوني. طيب، لو قال لك إنسان: ما هو الفرق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي؟ تقول: الإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله. الإذن الشرعي مثلا الله يحب الصلاة أمرك بالصلاة، الله سبحانه وتعالى يحب أن تبر والديك، أن تصل جيرانك، هذا يحبه الله عز وجل. فأيضا الإذن الشرعي الذي أذن الله به، الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، هو الذي يحبه الله عز وجل. لكن الكوني قد يكون الذي يحبه الله وقد يكون الذي لا يحبه الله، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أذن بشيء لا يحبه إلا لحكمة عظيمة قد يعلمها البشر وقد لا يعلمها البشر. لكن الفرق بين الإذن الكوني الذي يتعلق بالخلق والكون والإذن الشرعي الذي يتعلق بالشرع، فالإذن الشرعي يكون فيما يحبه الله، أما الكوني فيما يحبه وما لا يحبه أيضا. أيضا الإذن الكوني يقع فيه المأذون فيه لا بد أن يقع. الأوامر الكونية لا بد أن تقع، إذا أذن الله أمر بهزيمة تقع، أمر بانتصار يقع، أمر بموت يقع، أمر بمرض، يعني الكوني لا بد أن يقع. أما الإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع. أمرك بالصلاة المسلمون يصلون الكفار لا يصلون، أمرك بالزكاة فالإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع. فهذه بعض الفروق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي. وأيضا قلنا فيه أشياء الناس يسألون فيها، يقولون الله سبحانه وتعالى يقول وليعلم الله المؤمنين ويعلم الذين نافقوا. عقيدتنا أن الله عالم بكل شيء، عالم بك قبل أن تخلق، عالم بكل شيء قبل أن يخلق. كيف يقول هنا في هذه المعركة وليعلم؟ ولذا العلماء رحمهم الله قالوا العلم نوعان، علم الغيب هذا عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله، لكن الله يعلمه. أما هناك علم اسمه علم الظهور، علم الظهور يعني ليس علم إدراك وإنما علم ظهور، فعلم الظهور علم الظهور ثابت لله عز وجل، لأن الله علم كل شيء ليوم القيامة. أما علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وأنت تعلمه، هذا هو الذي يحدث الآن. ولذا علم الله عز وجل به في علم الغيب الأزل، لكن أنت تعلمه لأنه ظهر. فالله سبحانه وتعالى يبين أن علم الظهور هو الذي أنت علمت به، وأيضا علم الظهور يترتب عليه ثواب وعقاب. أما علم الله الأزلي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وهذا من فضل الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى ما كلفك إلا بما تعمله. هذه ثم أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر الآية والله أعلم بما يكتمون. وقلنا إن بعض العلماء يفر من المفاضلة بين الله وبين خلقه ويقول الله عالم، وهذا خطأ، هذا قول ضعيف. يقول ما فيه مفاضلة بين الله وخلقه، ربنا سبحانه وتعالى يقول أعلم. إذا هم هؤلاء يقولون الله عالم، ما يقولون الله أعلم، يقولون الله عالم. لكن القول الصحيح أن الله أعلم، لأنهم يقولون يكون فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق، لا ليس فيه اشتراك، ولكن هذا فيه فضل، وربنا سبحانه وتعالى أعلم من خلقه، وعلمه سبحانه وتعالى لا يشبه علم المخلوقات، علم إحاطة. لكن أنت تعلم هذا العمود ولا تعلم الذي في داخله، ربنا سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء. فإذا جاء التفضيل نحن نقول به كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا نصرف اللفظ عن ظاهره. هذه الآية اتفقنا يا إخوان إن الإنسان يقرأ الآية ويحاول أن يفهم معناها، لأن هذا كلام الله أحسن كلام. لا تستعجل في القراءة، وإنما حاول أن تفهم هذا الكلام، لأن الله قال شرف للعرب، ذكر للعرب، أيضا هو هدى، القرآن شفاء. إذا قرأت خبر تفكر ما معنى هذا الخبر، إذا قرأت في صحيفة تقرأ وتفهم ما معنى هذا الكلام، إذا قرأت في كتاب تفهم معنى. لماذا لا تفهم معنى كلام الله عز وجل؟ لو جاءك رسالة من ابنك وهو في مكان بعيد باللغة الإنجليزية، كما يقولون إن اللغة الإنجليزية شاعت وذاعت، لأن الدولة المتحدة دولة بريطانيا قد استعمرت نصف العالم، ولذا لغتها في كل مكان، فلو جاءك خطاب باللغة الإنجليزية وأنت لا تعرف اللغة الإنجليزية، تأخذه وتذهب إلى إنسان آخر، يا فلان ترجم لي هذا الكلام، لأنه جاء من حبيبي ولدي، أريد أن أسمع أخباره. أيهما أفضل، ولدك ولا ربك؟ ربك الذي خلقك وأرسل إليك هذه الرسالة، هذا الكتاب أرسله إليك، وأرسل أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب رسالة. المرسل هو الله عز وجل الذي خلقك ورزقك، والمرسل هو أفضل المرسلين محمد بن عبد الله، كيف لا تهتم من هذه الرسالة؟ ولذا ستسأل عن هذا الكتاب يوم القيامة، ستسأل عن هذا الكتاب يوم القيامة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يقرأ ويفهم، ثم بعد ما يفهم الآية يحاول ما هي الفوائد التي يمكن أستفيدها من هذه الآية المباركة. طيب، نحن نريد أن نعرف الفوائد. الله يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. انظروا يا أخوان، إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين ويعلم كل شيء، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. فربنا سبحانه وتعالى يخبرهم أن ما أصاب هي حقيقة مصيبة، الهزيمة مصيبة، وأيضا جرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسر ثنيته مصيبة. ولذا ربنا يقول: ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. الله سبحانه وتعالى أمر به، لماذا؟ لأن السبب أنتم كنتم عاصين، اختلفتم وتنازعتم وتركتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هذا يا إخوان فيه تسلية. الإنسان إذا مات أبوه قال: هذا أمر الله، قضاء الله، يصبر، لأنه لو قتله إنسان ربما أنه يقتل الآخر أو يطلب حقه منه، لكن إذا جاء الأمر من الله ليس هناك إلا أن الإنسان يعرف أن الله قدره فيصبر على هذا. فهذا فيه تسلية، ما دام أن الله أمر به فنحن نسلي أنفسنا به، لكن نعرف السبب، نعرف السبب. ولذلك نعمل احتياطنا أن الله سبحانه وتعالى لا يغضب علينا مرة أخرى، فهذا فيه تسلية للمؤمن بقضاء الله وقدره. ولذا الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. إذا أصابك مصيبة، مرض، فقر، مشكلة، تعلم أن هذا سبحانه وتعالى من الله، لكن يجب عليك أن تأخذ الأسباب، أن تعمل الأسباب. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا بقضاء الله وقدره، ولذا قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لأن المؤمن إذا علم أنه من عند الله رضي وسلم، انتهى الأمر، يرضى ويسلم، يقول: رضيت، ما دام أن الله أمر به فأنا أرضى وأسلم. لكن نريد أن نعرف الجمع بين هذه الآية فبإذن الله وبين الآية التي قبلها: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. يتعجب الصحابة، كيف انهزمنا؟ يتعجبون، وليس إنكار لقدرة الله، ما ينكرون قدرة الله، ولكن هذا تعجب، يقولون: هؤلاء كفار يعصون الله، كيف ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم؟ الله نصرهم تعذيبا لكم، اختبارا لكم، لأنكم عصيتم. فالآية التي قبلها ربنا سبحانه وتعالى قال: قلتم أن هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو من عند أنفسكم، الهزيمة بسببكم أنتم. ولذا الجمع بين الآيتين من عند أنفسكم وقول بإذن الله إضافتها إلى الأنفس، من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني أنتم السبب في الهزيمة، وأما إضافتها إلى إذن الله فهي من باب إضافة الشيء إلى فاعله. فالذي قضى هذا هو الله، لكن السبب أنتم. ولذا العلماء يقولون إذا انفكت الجهة زال التعارض. الجهة في الآية الأولى سبب، وفي الثانية فعل وتقدير، فالله يعلم أنهم سيعصون. الله قبل 50,000 سنة قبل أن يخلقوا يعلم أنهم سيعصون وأنهم سيهزمون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن السبب، وإذا عرفت السبب ابتعد عنه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لكن أيضا هذه الآية نستفيد منها فائدة عظيمة، فائدة عظيمة يا إخوان. عرفنا في أول درس أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا اختبرنا للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا دائما يختبر اختبار. ولذا نستفيد من هذه الآية: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أن الله يقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة. الله قدر عليك هذه الأشياء لحكم عظيمة، ولذا قال فبإذن الله. وفي الحديث الصحيح أن الله قال: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. تأمل الآن أن الله عز وجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة، وهو أنه قضى عز وجل بحكمته بالفناء على كل الخلق. كل الخلق، هذه السماوات تتغير، هذه الأرض تتغير، هذه الجبال تزول عن أماكنها، كل هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى كل المخلوقات تنتهي. ولذا الشيطان الذي طلب من رب سبحانه وتعالى أن يبقى وأبقاه الله للاختبار باق لا يموت. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: عندنا 3، الإنسان آدم هو أبو بني آدم، وأيضا الجان أبو الجن، وأيضا الشيطان إبليس هو أبو الشياطين. ولذا الشياطين لا يموتون إلا إذا ماتوا العالم كلهم يموتون معهم، أما هم باقين الآن كله للاختبار. الله يختبر هل تطيع إبليس أو تطيع ربك. فربنا سبحانه وتعالى أبقاه. ولذا لا بد أن نعرف أن الله بحكمته جعل الفناء على كل المخلوقات. ولذا قال: كل من عليها فان. ولذا يتفرع على هذه الفائدة أن المقضي المكروه اختبار لك أيها العبد، محنة للعبد، فعليه أن يعتبر وعليه أن يصبر، لأن الله أمرك بالصبر، فهل تصبر أو لا تصبر؟ فإذا صبرت ربنا سبحانه وتعالى يكون مع الصابرين، كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الإنسان إذا علم أن كل شيء بتقدير الله عز وجل، حتى نفسه سيموت، أولاده سيموتون، ولكن المؤمن ولله الحمد عقيدته أنه سينتقل من مكان سيء إلى مكان أفضل. كلما انتقلت وأنت مؤمن إلى مكان أفضل هذا تحبه. ولذا لما سألوا أحد السلف الصالح قالوا له: أنت ربما تموت، كبر سنك، وصلت إلى، قال: وإذا مت أين أذهب؟ قالوا: تذهب إلى الله. قال: سبحان الله، الواحد يفرح إذا ذهب إلى الله، أرحم الراحمين. فأنا أفرح. ولذا المؤمن يا إخوان ينتقل من هذه الدنيا إلى مكان آخر، ربما يجتمع هو وأسرته وأولاده وإخوانه إذا كانوا صالحين. ولذا ربنا قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما الكافر إذا مات خسر نفسه وماله وأهله، ما يجتمع له ولا أسرته. أما المؤمن يجتمعون في الجنة، أبوه وجده كل العائلة إذا كانوا صالحين يجتمعون. فهو انتقالات، لأن الإنسان في هذه الدنيا يكون أولا في بطن أمه، ثم يخرج إلى هذه الدنيا، ثم يذهب إلى القبر، ثم يخرج من القبر يوم القيامة، ثم بعد ذلك إلى الجنة أو إلى النار. هذه هي المراحل السفر الذي يكون الإنسان فيه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر الإنسان أن يصبر، إن جاءه خير رضي، إن جاءه غير ذلك يصبر. عجبا للمؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن المهم الإيمان والعمل الصالح. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية المباركة وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقلنا إن النفاق هو مكر وخديعة، النفاق مكر وخديعة، تظهر بلسانك ما لا يكون في قلبك، تقول لهم أنا معكم وأنت لست معهم، كما يقول الله عن المنافقين نشهد إنك لرسول الله، الله يقول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون، كاذبين ولو قالوا أننا نشهد أنك رسول الله. مثل بعض الناس هداهم الله يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله ويخالف أوامر الله، ما معنى شهادتك؟ الشيطان يضحك منك، كيف تقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت تعصيه؟ كيف تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنت تعصيه؟ أي ما لو أنك شهدت بهذا القلم، هذا القلم شهدت أنه لفلان، ما يمكن أن تقول أنه لفلان آخر، لا. ولذا الشهادة يا إخوان خبر قاطع، لا بد للإنسان أن يكون صادق إذا قال في شيء يفعله. ولذا ربنا يثبت النفاق في هذه الأمة، لأن الله قال وليعلم الذين نافقوا، يعني بعد إيمانهم. لكن النفاق كان موجود لكنه ما ظهر وما برز إلا بعد غزوة بدر، وغزوة بدر هي الغزوة الأولى التي انتصر فيها المسلمون، وهي أول غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت في السنة الثانية في رمضان، وحصل بها للمسلمين من العز ما جعل المنافقين يظهرون نفاقهم، لأنهم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون، يعني يظهرون أنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. ولذا النفاق ما برز وظهر إلا بعد انتصار المسلمين في معركة أحد، وهي المعركة الحاسمة التي انتصر فيها المسلمون. ولذا لما انهزم الكفار في هذه المعركة بدأوا يجمعون لقواهم حتى جاءوا إلى غزوة أحد، ثم قالوا بعد ذلك في غزوة الأحزاب نريد أن نقضي على محمد وأصحابه، ما نترك واحدا منهم. ولذا جمعوا جموعا كثيرة بمساعدة اليهود الذين بدأوا يؤلبونهم ويعطونهم أيضا الأموال ويساعدونهم، حتى جاءت غزوة الأحزاب وانتصر الله لرسوله والمؤمنين. ما قتل إلا عدد قليل في هذه الغزوة، لكن الله أمدهم بالرياح، أمدهم بجنود لم يروها، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. المهم النفاق ما كان موجود، لكنه ما برز إلا بعد معركة أحد، ولذا ربنا يحذرنا من النفاق. وفي الآية الأولى الترغيب في الإيمان، والذي يميز بين هذه وهذه هي قرينة الحال، فإن المنافقين سيأتي من أفعالهم أنهم في غاية الذم، نسأل الله العافية. ولذا قالوا من صفات المنافقين أنهم من أكذب الناس، أكذب الناس. الناس قد يكذبون ويعودون ويستغفرون الله، لكن هؤلاء المنافقون هم من أكذب الناس، ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أشد من عقوبة الكفار، أشد من عقوبة الكفار. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولذا يقول الله عز وجل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ويقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم، كل هذا هم كاذبون فيه، لأنهم يعلمون أنه سيكون قتال، لأن أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم، تركوا أهليهم، تركوا بلادهم، تركوا أموالهم، وهم في غاية الحلق على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا في غاية الاستعداد. فهل يعقل أن قوما جاءوا على هذه الصفة يرجعون دون قتال؟ ولذا قول المنافقون لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم كاذبون فيه، ولذا قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذا دائما يا إخوان المؤمن أو أي قول عند الإطلاق ما تواطأ عليه القلب واللسان، لسانك ينطق بما في داخل قلبك، لأنه هو المعبر المترجم عن ما في قلبك، فما تواطأ وما توافق عليه القلب واللسان هو هذا القول. فهؤلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لأنه لو قال يقولون لكان القول في الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان، لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب على اللسان قيده بالأفواه، قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وبهذا التقدير يندفع عنا قولان. القول الأول أن بعض المفسرين قالوا إن قوله بأفواههم من باب التأكيد، فهو كقوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قالوا لأن القول لا يكون إلا بالأفواه. ويندفع به أيضا قول آخر أشد منه، وهو القول بالكلام النفسي، قالوا لأنه لما قيد هذا القول بالأفواه دل على أن هناك قولا نفسيا وهو ما كان في القلب، وهذا أخطر من الأول. لماذا يكون أخطر من الأول الكلام النفسي؟ لأن هذا مبني على بدعة بعض المبتدعة، لأنهم قالوا كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، كلام الله هو الكلام القائم بالنفس أو المعنى القائم بالنفس. هل يعقل هذا يا إخوان؟ هل يعقل الكلام يا إخوان الذي تكلم به؟ حتى كل العقل يعرفون أن الكلام الذي تكلم به، ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبطل هذا القول من 90 وجها في كتاب كله مخصص في الرد على هذا القول، كتاب سماه التسعينية، وأشار إليه ابن القيم في النونية. طيب إذن ما هي الفائدة من قول بأفواههم؟ أن هذا القول ليس قولا مطلقا، لأن القول المطلق ما تواطأ عليه القلب واللسان. وأيضا يمكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة وهي أن من نطق بقول دون أن يكون له قصد في قلبه فإنه لاغي، لا يعتبر، لا يعتبر، يعني أن أثر هذا النطق لاغ، كما يشهد لذلك قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالإنسان قد يقسم وهو لا يعقد هذا القول، وهو لا يوافق عليه قلبه، ولذا يعتبر هذا لغو يمين ليس فيه كفارة. وأيضا يقولون هذا مثل طلاق السكران، بعض من العلماء يقولون إن السكران طلاقه لا يقع لأنه باللسان فقط، باللسان فقط، يعني عقله ليس في عقل، كأنه مجنون. وأيضا الموسوس، نسأل الله العافية، يوسوس دائما أنه طلق زوجته، ربما حتى في الصلاة يقول هذا ويعجز عن كبح نفسه. نقول هذا الرجل لو طلق بلسانه 1000 مرة فليس بشيء، ولذا لا بد القول الصحيح الذي تترتب عليه الأحكام هو ما نطق به اللسان ووافق عليه القلب. ولذا المنافقون نسأل الله العافية يحرصون غاية الحرص على كتم نفاقهم، ولكن الله يعلم بذلك، وقد كشفهم الله في آيات كثيرة، وخاصة في سورة التوبة. سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. المنافقون أيها الإخوة لا خير فيهم، لا في الجهاد في سبيل الله ولا في الدفاع عن المسلمين. ولذا نستفيد هذا من قوله: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. لكن ولله الحمد الإنسان قد تتغير أحواله فيكون في حال أقرب إلى الإيمان من الكفر، وفي حال أخرى بالعكس، لقوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصه. بعض من العلماء استفاد بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصه. ما هو وجه الاستدلال؟ أنه كلما قرب الإنسان من الإيمان ازداد إيمانا، وكلما بعد سوف ينقص. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى بالعمل الباطن؟ كل الاثنين يزيد الإيمان بهذا وبهذا. فالعمل الظاهر أيضا يزيد الإيمان فيه، كما أنك في هذا الحرم المبارك تكفر من الصلاة، تكفر من قراءة القرآن، يعني الأعمال الصالحة، هذا يزداد إيمانك، تحضر الدروس، تحضر الأشياء، يزداد الإيمان. وكذلك في الباطن يزداد إيمان الإنسان في الباطن بحسب ما يكون عنده من البراهين والبينات والأدلة. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. الإنسان يدرك بحسه أنه إذا أخبره ثقة بخبر، ثم أخبره ثقة بنفس الخبر، ثم ثقة ثم ثقة، يحس بنفسه أنه كلما زاد المخبرون ازداد إيمانا، وهذا شيء مشاهد ليس فيه إشكال. ولذا علماؤنا رحمهم الله يوصون أن الإنسان دائما يحضر مجالس الذكر، لأن مجالس الذكر فيها ترقيق القلوب، وفيها معرفة الطريق الصحيح الذي يوصله إلى رضا الله عز وجل. ولذا نعلم أيها الإخوة أن فيه كفر وإيمان. الكفر ضد الإيمان، لأن الله يقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولكن هل يجتمع الإيمان والكفر في قلب رجل؟ هل يجتمع الإيمان والكفر في قلب رجل؟ الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمع أبدا. أما الإيمان الناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن يجتمع، هذا على مذهب أهل السنة والجماعة. فإن الإنسان يكون فيه خصال إيمان ويكون فيه خصال كفر، فيحب على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من خصال الكفر. ولذا ينبغي للإنسان أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يحترس في الحكم وأن لا يطلق الحكم، بل يحترس ما يقول بأول مهلة أو بأي شيء هذا كافر فلان كافر، لا، لا تطلق الكفر، لا تحكم على إنسان بكفر، ولا تستعجل بالحكم بالكفر، لأن هذا مذهب الخوارج. إذا رأيت أحدا يستعجل بالكفر على فلان أو فلان فاعلم أنه من الخوارج. ولذا لا ينبغي لنا نحن طلبة العلم أو المؤمنين ألا نستعجل بالحكم على إطلاق الكفر على أحد، لأن الكفر كما قال العلماء كفر دون كفر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان لا بد أن يحترس في الحكم ولا يطلق الحكم، بل يحترس فيه، لأن الله قال هم للكفر يومئذ أقرب، لم يقل إنهم كفار، وإنما قال هم للكفر يومئذ أقرب. ربما في المستقبل أيضا يغير الله حالهم فيكون الإيمان أقرب. فأنت إذا حكمت على شخص فينبغي لك أن تقيد، لأن الإطلاق ربما يأخذ المحكوم عليه هذا الحكم مطلقا. ولذا الهداية بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل. نحن نعلم يا إخوان، نحن نعلم أن أكبر القادة الذين هزموا المسلمين في معركة أحد خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، وبعد ذلك هداهم الله للإسلام، وكانوا أكبر القادة عند المسلمين. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان، ينبغي للمسلم ألا يكفر أحدا من إخوانه المسلمين. اليوم ليس لك نصيب في القراءة يا عبد العزيز، ولكن إن شاء الله في وقت آخر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.